بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوتي الأحبة، ونتابع في البرهان المؤيد من كلمات الفقيه الولي العارف سيدي أحمد الرفاعي رحمه الله. يقول رحمه الله: قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي ينقله الشيخ: أوصيكم بتقوى الله، الاستقامة على الصراط هي منهاج كل مؤمن. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. الإمارة مما لا تتعلق به القلوب المهدية التي توجهت إلى الله تبارك وتعالى. الإمارة بلاء، يبتلي الله سبحانه وتعالى به بعض عباده، فإذا رأى مؤمن عبدا قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمسؤولية الإمارة، فإن عليه أن يلاحظ أن مصلحة الأمة العامة أمنها، مصلحة الأمة أمنها، إلا أن يرى كفرا بواحا. وهذا الكفر البواح لا ينبغي لكل واحد أن يقذف به من شاء. الكفر البواح أي الكفر الصريح المعلن الذي هو إعلان العداء لله تبارك وتعالى، إعلان العداء للقرآن، إعلان العداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الكفر البواح. أما أن يختار كل واحد وصفا في أمير من الأمراء ثم يقول هذا هو الكفر البواح، فهذا من الاختلاف الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي على المؤمن أن يشيع الفتن ولا أن يشيع الاختلاف، لأن مصلحة الأمن مقدمة على كل مصلحة كما نص على ذلك الفقهاء. وقد دعا سيدنا إبراهيم فقال: ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فطلب نعمة الأمن قبل نعمة الغذاء. فإنه يقول عليه الصلاة والسلام كما ينقل الشيخ: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وها نحن نرى يا إخوتي ما يعيشه المسلمون من الاختلاف. لو أننا اتحدنا فيما يعرف بالمعلوم من الدين بالضرورة، أو بشكل أوضح للجميع، بشكل أيسر في العبارة، نتحد على الثوابت التي تتفق الأمة كلها عليها. الله سبحانه وتعالى ربنا، القرآن كتابنا، محمد صلى الله عليه وسلم هو رسولنا، الكعبة قبلتنا، هذه الثوابت، الصلوات خمس، الزكاة فريضة من الله تبارك وتعالى، الصيام فريضة من الله سبحانه وتعالى على المستطيع في شهر رمضان. الحج فريضة من الله سبحانه وتعالى على المستطيع في العمر مرة. هذه ثوابت متفق عليها. عندما ننظر إلى المتفق عليه نجد أنه يمثل النسبة الكبرى. وبعد ذلك فإن الاجتهادات تعتبر ثروة علمية لا ينبغي أن يخطر على بال أحدنا أن الطريق إلى وحدة المسلمين إلغاء الاجتهاد. لا، هذا ليس صحيحا. عندما يتعدد الاجتهاد فإننا أمام ثروة علمية، وحينما تكون أوعيتنا الباطنة متسعة كما طلب سيدنا موسى، قال رب اشرح لي صدري، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوسع وعاءه الباطن. عندما تتسع أوعيتنا الباطنة عند ذلك يستطيع كل منا أن يتحمل الآخر، ويستطيع أن ينظر إلى الاجتهادات على أنها ثروة. وقال الله سبحانه لحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. إذن هذا الاختلاف الذي نعيشه الطريق إلى إلغائه يا إخوتي أن نتحدث في المجمع عليه، وأن ننظر إلى المختلف على أنه ثروة علمية ينبغي أن تكون حاضرة في المجتمعات الحضارية المتطورة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وما رأينا في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلا السعة، وما رأينا في الخلفاء الراشدين إلا الرحمة، وما رأينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه إلا العدالة، وما رأينا تظالما، وما رأينا حسدا، وما رأينا نميمة، وما رأينا غيبة. إذن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين ليست هي مجرد قوانين، إنما هي أخلاق، إنما هي أحوال، إنما هي الرحمة، إنما هو البكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، والبكاء رحمة بالخلق. عندما ننظر إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة الخلفاء الراشدين من بعده، فإننا نجد أن الاختلاف كان يلغيه وجود السعة الباطنة فيما بينهم. فلم نجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اختلاف الرأي يؤدي إلى الاختلاف أو التخالف في السلوك. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه بيّن هذا المعنى بشيء من التفصيل، وقال: كل ما ليس له أصل في كتاب الله تبارك وتعالى فهو المحدثة والضلالة، وأما ما كان له أصل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون من المحدث أو البدعة. إذا كان له أصل ثم بعد ذلك الأصل رأيت تطبيقات له، ينبغي يا إخوتي أن نفرق في العبادات بين نوعين من العبادات. هناك عبادات مقيدة كالصلاة، فهذه عبادة مقيدة، صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن الذكر على سبيل المثال ليس من العبادات المقيدة، إنما هي عبادة مطلقة، فكيفما ذكر الله سبحانه وتعالى فهو عابد لله سبحانه وتعالى ومتقرب إليه تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما تروي السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان يذكر الله على سائر أحيانه. إذن عندما ننظر إلى المطلق فنجد فيه سعة، ولا نغير في المقيد، نكون بهذا ملتزمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونوروا كل قلب من قلوبكم بمحبة آله الكرام عليهم السلام، ونوروا كل قلب من قلوبكم بمحبة آله الكرام عليهم السلام. عندما ننظر إلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أن الدماء الشريفة تسير في هذه العروق، لكن بشرط أن يكون هذا النسب الحسي مقرونا بالنسب المعنوي. فإذا وجد من هو من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل التقوى وهو من أهل الصلاح وهو من أهل المعرفة وهو من أهل المحبة، فهذا لا شك هو ممن ظهر فيه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن. علامة حب المصطفى حب آله، كما قال الشيخ الرواس رحمة الله عليه. قال: ونوروا كل قلب من قلوبكم بمحبة آله الكرام عليهم السلام، فهم أنوار الوجود اللامعة. لأن الذي يجتمع فيه النسبان الحسي والمعنوي فإنه يسود بسبب هذا الاجتماع، ذلك أن الله سبحانه وتعالى ضاعف الثواب وضاعف العقاب لأصحاب النسبين. قال: فهم أنوار الوجود اللامعة وشموس السعود الطالعة. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال بعض المفسرين المقصود قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال غير هؤلاء غير هذا التفسير. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أهل بيتي. وهذا حديث صحيح، من أراد الله به خيرا ألزمه وصية نبيه في آله، أي يجد في قلبه محبة لا شعورية، لا يستطيع إلا أن يجد في قلبه محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الله تنتج محبة رسوله، ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنتج في اللاشعور محبة آله الكرام. من أراد الله به خيرا ألزمه وصية نبيه في آله، فأحبهم واعتنى بشأنهم وعظمهم وحماهم وصان حماهم وكان لهم مراعيا ولحقوق رسوله فيهم راعيا، أي يحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقوقه في آله. المرء مع من أحب، ومن أحب الله أحب رسول الله، ومن أحب رسول الله أحب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحبهم كان معهم وهو مع أبيهم عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: قدموهم عليكم ولا تقدموهم، أي ولا تتقدموا عليهم. وهذا كله يا إخوتي عندما يجتمع النسبان المعنوي والحسي. قدموهم عليكم ولا تقدموهم، أي ولا تتقدموهم، وأعينوهم وأكرموهم يعود خير ذلك عليكم، أي تجد ذلك في قلبك صفاء وأنسا وراحة وسرورا. وهذا مجرب ومعروف عند أهل طريق القرب في حضرة الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ: إلصقوا بأولياء الله. وها هنا يتساءل الإنسان، من هو الولي الذي ينصحنا الشيخ رحمة الله عليه بصحبته والالتصاق به، يفسر ما قاله وهو يورد قوله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هما وصفان يمكن من خلال هذين الوصفين أن نتعرف إلى الولي، وصف باطن ووصف ظاهر. الوصف الباطن إيمان صحيح بالله تبارك وتعالى، إيمان صحيح بأركانه الستة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في قلبه متعلق بمعاني الإيمان كلها، معظم لله سبحانه وتعالى، محب لله سبحانه، والذين آمنوا أشد حبا لله. والوصف الظاهر وكانوا يتقون، التقوى التي هي الابتعاد عن المنهيات. فلا يمكن أن يوصف شخص ما بأنه ولي وهو يقع في المنهيات، وهو يقع في مخالفة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويندم ويرجع، فالمولى سبحانه وتعالى يعيد إليه الوصف. قال الشيخ: الولي من واد الله أي أحبه، وآمن به أي كان في قلبه مصدقا ومتعلقا بعظمة الله تبارك وتعالى، واتقاه أي كان في ظاهره على طريق التقوى. فلا تحادوا من واد الله أي إذا رأيت شخصا يتصف بهذين الوصفين فإياك أن توجد عداوة بينك وبينه، فقد تكون هذه العداوة مغلاقا يغلق عليك طريق التقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال: جاء في بعض الكتب الإلهية: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الشيخ: الله يغار لأوليائه. يقول أهل الله: الأولياء أطفال في حجر الحق، كيف تحمل أم طفلها الصغير؟ لله المثل الأعلى. هذا من باب التقريب إلى الأذهان، فالله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، وهكذا أخبر بقرآنه سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهو سبحانه وتعالى يحمي أولياء. ربما يتساءل شخص ويقول: لكننا نرى بعض الصالحين وبعض الأولياء الذين صدقوا في بواطنهم واستقاموا في ظواهرهم، لكن نجد أنهم في المحنة في الشدائد. نقول: هذا إن حصل في الدنيا فإن الانتقام لهم من عدوهم يكون في الآخرة. ألم يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذن إن رأينا أن الله سبحانه وتعالى انتقم في الدنيا لولي من أوليائه، فهذا بمثابة إعفاء لهذا العدو من العقوبة المؤجلة. لكن عندما تؤخر العقوبة ويبقى هذا الولي في المحنة حتى ينتقل إلى الدار الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم من عدوه في الدار الآخرة. ألم نقرأ عن ذلك الولي الذي ذكره القرآن في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هذا نموذج من أولياء الله تبارك وتعالى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لم يكن رسوله، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، وهذا بعدما قتله الذين يعارضون الرسل. إذن وقع في المحنة، وقع في الشدة وقتل. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومهم بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. وهكذا جاء الانتقام لأولياء الله تبارك وتعالى، جاء الانتقام لهذا الولي وللرسل عليهم الصلاة والسلام. الله يغار لأوليائه، ينتقم لهم ممن يؤذيهم ويكرمهم بصون محبيهم وعون من يلوذ فيهم، هم أخص المخاطبين بآية نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي نتولاكم، نتولى شؤونكم. ما أحلى أن يفوض الإنسان أمره إلى ربه، ما أحلى أن يشعر الإنسان أنه قد تولى مولاه وحده وأن الله تبارك وتعالى قد تولاه، ما أحلى أن يسلم الإنسان أمره إلى سيده، أن يلتجئ إلى حضرة مولاه، أن يشعر أن الذي يكون في حاجته وشأنه إنما هو سيده وحده. ما أحلى أن نتململ في جنح الليل بين يدي مولانا تبارك وتعالى، نقول له أنت ملاذنا، أنت سيدنا، أنت ملجأنا. ما أحلى أن نتولى مولانا وحده، وأن نعرض ونغيب أنظارنا عن سوى مولانا، كما قال صاحب الحكم العطائية: غيب نظر المخلوقين في نظر الحق تبارك وتعالى، وغب عن إقبالهم في إقباله. قال عليكم بمحبتهم والتقرب إليهم، وهذا من باب الصحبة الصالحة. القلب المشغوف بالله تبارك وتعالى مشغول به، لكن الحب في الله يعين ويجعل الأخ مع أخيه، ويجعل الولي الصالح مع أخيه في الله، في المحبة التي تجمعهما في وصف واحد يتقربان فيه إلى الله تبارك وتعالى. عليكم بمحبتهم والتقرب إليهم، تحصل لكم بهم البركة، كونوا معهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهذا لا يعني يا إخوتي أن تبحث عن الولي لتجعله صنمك، فهذا ليس من مشرب القوم ولا من مذهبهم، إنما رعاية النسبة. هذا ولي الله الذي تولى الله وحده، فلاحظ هذه النسبة وقم برعايتها، وكن كما كان ولي الله تعالى وحده، لا تتوجه إلى غير الله، فإنه وحده يكفيك. لعلنا نتابع إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.